بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، رضي الله تعالى عنكم. سلم بلغ المرأة. باب الشركة والوكالة.
عاد قبله عاد ما قررنا ما شرحنا الحديث قبله.
الحوالة، باب الحوالة والضمان
في أثناء آخره.
مع أبي هريرة ولا عن جابر.
آخر حديث معنا آخر حديث في الباب.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. باب الشركة والوكالة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن السائب المخزوم رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله تعالى عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه.
اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا مخلوقاتك
محمدين
وعلى آله وصحبه وسلم عدد
ما نواتك ذلك لماتك، وكلما ذكرك وذكر ذلك وغفنا عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمدين
الحمد لله مكرمنا بشريعته الكريمة وبيانات عبده محمد صلى الله عليه وسلم الطيبة الفخيمة، صلى الله وسلم وبارك وكرم على المبلغ شرع الرحمن سيدنا محمد بن عبد الله المنزل عليه القرآن، من عظم الله له القدر والمكانة والشان، وعلى آله المطهرين عن الأدران وصحبه الغر الأعيان، وعلى من تبعهم بإحسان على ممر الزمان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ ذكر الأحاديث المتعلقة بالكفالة وختمها بأن لا كفالة في حد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. ويشير في هذا إلى كفالة النفس أو كفالة البدن أو كفالة الوجه كما يسميها الفقهاء، وهو أن يتكفل بإحضار من وجب عليه حق ليؤدي ذلك الحق ويتعرض لأن يغرمه عنه. فإذا كان الحق من حقوق الله من الحدود الخالصة لله تبارك وتعالى، فلا مجال لتلك الكفالة، ولا وكيف يكون معناها بعد ذلك، ولا مطالبة للخلق به، وإنما هو بينه وبين الله تبارك وتعالى، ولا نستطيع إذا عجز عن إحضاره أن نقيم عليه الحد، وهو بريء لم يعمل ما هو وجب الحد. ولكن إذا تعلق بحق الآدمي فكفالة النفس بالنظر إلى من عليه دين مثلا لا خلاف بين الفقهاء فيها، كما لا خلاف أيضا بينهم في المسألة الأولى أنه إذا وجب عليه حد خالص لله لا علاقة له بحقوق الآدميين لا تصح الكفالة فيه، ولكن تصح الكفالة فيما يتعلق بحقوق الآدميين على بعض التفصيل عند الأئمة. فيقول المالكية لا يصح ضمان الوجه هذا في من يثبت عليه قصاص أو حد أو تعزير، ولكن جوزوا ضمانة الطلب وهو التزام الطلب الغريم والتفتيش عليه إن تغيب والدلالة عليه دون الالتزام بإحضاره، فهذا المقرر عند المالكية. وفي قول عندهم يمكن الكفالة بإحضاره والالتزام بإحضاره. وكذلك يقول الحنفية يجوز كفالة بدن من عليه حد فيه حق للعبيد كحد القذف، أو بدن من عليه قصاص فتصح عند الحنفية إن طابت بها نفس المطلوب. ويقول الشافعية يجوز كفالة بدن من عليه عقوبة آدمي كالقصاص وحد القذف على الأظهر، ومقابل الأظهر لا تصح. فبذلك جاء صحة الضمان لمن يحضر ويأتي بمن عليه حد، يقول سيدنا يعقوب لأولاده لتأتونني موثقا من الله، يقول لن أرسل معكم حتى تؤتوني موثقا لتأتونني به، أجعل لهم عليهم كفالة إحضارهم وارجع بدنه إلا أن يحاط بكم، تخرج الأمر عن اختياركم وقدرتكم وحدكم، لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فهذا الكلام في كفالة الوجه، ويقال إذن كفالة النفس. والشيء المضمون قد يكون حقا على الشخص وقد يكون نفس الشخص، و كان عند أن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في أكثر المواضع على أن كفالة البدن صحيحة، وبذلك يقول أبو حنيفة ومالك وأحمد كما سمعت التفصيل في مذهبهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. لهذا كان لأصحاب الشافعي طريقان، وسمعت الكلام عن الأصح أو الأظهر أنه القول الأظهر أنه يصح كفالة البدن فيما يتعلق بحقوق الآدميين، ومقابل الأظهر لا يصح لما جاء من اختلاف كلام الإمام الشافعي، ولكن أكثر المواضع نص فيها على أن كفالة البدن صحيحة، وهو الذي علمته عند المذاهب الثلاثة مع مذهب الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لا إله إلا الله. فإذا تكفل ببدن امرأة يدعي رجل زوجيته فتكون هذه الكفالة سهلة، أن الحضور مستحق عليها إذا ثبتت زوجيته، والكفالة لمن ثبتت زوجيته فهي حكم الكفالة بمثل بدن من عليه القصاص. فلو تكفل ببدن عبد آبق لمالكه فعليه السعي في رده وإحضاره إلى سيده. وعلمت من قول المالكية أنه إنما يلتزم ويتكفل بالسعي وإعمال الأسباب في إحضار لا نفس الإحضار، أن يطلب وأن يدل عليه، وحتى قد يحتاج إلى إحضار بدن ميت لم يدفن بعد، إذا احتاج إليه ليقيم الشهود الشهادة على صورته إذا كان لا يعرفون اسمه ولا نسبه. وهكذا وكذلك الصبي والمجنون إذا احتاجوا لإقامة الشهادة على صورتهما أو في أو كان الإتلافات منهما وما إلى ذلك. لا إله إلا الله. ثم يقول لو تكفل رجل ببغداد ببدن رجل بالبصرة، يقول الإمام من الشافعية إمام الحرمين إن هذا باطل. لماذا؟ لأن من بالبصرة لا يلزمه الحضور ببغداد في الخصومات، وهناك قاضي عندهم ويقضي بينهم بما هو فيه في البلد الذي هو فيها، فإذا لم يجب عليه الحضور لا يمكن إيجاب الإحضار على الكفيل. الكفيل أنه يلتزم بإحضاره بنفسه ما يلزمه الحضور، إنما يلتزم بإحضار من يلزمه الحضور والمجيء. وهكذا فإذا ثبت على المكفول ببدنه إما بإقرار أو بين حق من الحقوق فهذا هو الذي بسببه تقوم صحة الكفالة لإحضاره، وإن لم يثبت لكن ادعي عليه. فإذا ادعي عليه ولم ينكر وسكت أيضا صحة الكفالة، لكن إن أنكر فلا تصح الكفالة، لأن الأصل أنه لا حق عليه حتى يثبت. فإذا تم الثبوت وفي القول الثاني أيضا تجوز الكفالة حينئذ، لأن الحضور مستحق عليه حتى لنفي له، لنفي التهمة نفسه، يقول ما عندي هذا وينكر. فإذا لم يكن عند المدعي بينة تخلص من وخلص من مطالبته وتهمته بيمينه ونحو ذلك. وهكذا فإذا ضمن عينا من الأعيان لمالكه شيء من الأمتعة ضمنه وهو في يد غيره، فإن كانت هي مضمونة بالأصل على ذلك مثل غاصب مصوب كان أو مستعارة وما ردها أو أمانة عنده وخان فيها، أيوة. فإذا ذمن رد عينها فيصح القول إذن بصحة كفالة الأبدان. الله الله. وهكذا جاء عند الأئمة الآخرين في ضمان العين التي يستحق فيها تسليمها لصاحبها وهو يقدر على إحضارها وانتزاعها لإيصالها إلى صاحبها. فإذا ضمن بإحضار البدن فأحضره في المكان ثم هرب عليهم، قالوا له شوف صاحبك، قال لا هرب، قال وانا ذا قد حضرت اليكم ايش عاد باقي علي، خلاص برئت ذمته، قد جابوا الى المحل الذي اشترطوا فيه له، اشترطوه ان يتوصلوا الى مكان كذا، وصلوا الى مكان كذا. او كان في محل العقد الذي ضمن فيه وجابوا الى المكان مثل ما ذكرنا في السلم إذا لم يعينوا مكان، ففي المكان إن كان صالح للتسليم فإذا جابوا وأوصلوا إليهم وبعدين سيبوا ثاني مرة فلا ذمة عليه إلا أن يضمن ضمانا آخر، فإذا لم يضمن ضمانا آخر فقد برئ ذمته بتسليمه في المكان الذي شرط أو 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 الذي تم فيه العقد سواء. فإذا يخرج الكفيل عن عهدته بتسليمه في المكان الذي وجب فيه التسليم، فإذا تكفل بإحضار رجلين وواحد منهم جابوا وسلموا إلى المكفول لك، ها خلاص انتهى. الثاني بعد فر عليهم قالوا انت الثاني ما حضرته. الاول هذا قد برئ ذمته لانه راح وجاء به، ها وانت تكفلت معه ولا جيت به. فذا الحين عليك الضمان سارية لما تجيبه لنا. كفل رجلان برجل، جاء بي أحدهم سلموا إلى المكفول، قال فيقول إن كانت كفالتهما على الترتيب، هذا كفل هذا كفل في وقت ثاني، وقع التسليم عن المسلم بس دون صاحبه، انتفت ذمة هذا، ها سواء قال سلمت عن صاحبي أو لم يقل. وأما إن كفل معا كفل معاً في وقت واحد، ها قال يبرى صاحبه كما يبرى المسلم لأنه كفالة واحدة، إذا التزم معا في وقت واحد وحال واحد خلاص هذولا تكفلوا بفعل واحد إذا قام بواحدهم ناب عن الآخر. أما إذا ذا كفل في وقت وذا كفل وحده في وقت آخر فكل واحد يلزم أن يبري ذمته. أيوة لا إله إلا الله. بعد ذلك انتقل إلى الحديث المتعلقة بالشركة، وذلك لمراعاة انتفاع الناس ببعضهم البعض وتساعدهم على توفير الحاجات وسدادها في مجتمع الإسلام، فجاءت الشريعة بشأن الشركة، يقال فيها الشركة والشركة، الشركة والشركة ما كان باختياره الذي يترتب عليه هذه الأحكام، وتأتي شركة من غير اختيار مثل إرث، لا هذا ما دخل اختيار، قد شريك مع الورثة رضي أو ما رضي ودخلوا في الشركة في على حسب إرثهم من موروثهم وهكذا. قال وثبتت في الكتاب يقول تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، الخلطاء هم الشركاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال فهؤلاء الشركاء الذين يبارك لهم والذين يعظم الخير عليهم وبسببهم لغيرهم لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات واتقوا الله في الشركة وعمل كل واحد منهم الآخر بالأمانة والإحسان والإيثار، فهنا تحصل البركة الكبيرة. أما إذا ضاقت نفوسهم ضاقت خيراتهم وضاقت أرزاقهم بسبب ضيق نفوسهم وانتزعت البركة من بينهم. وهذا الحديث القدسي الذي أورده الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى أنا ثالث شريكين، إذا تشاركوا في شركة لإقامة عمل لما يحب الله من رفق الناس ونفع بعضهم لبعض، يقول أنا ثالث شريكين يعني أكون معهم برأفتي ورحمتي وتوفيقي وتيسيري وتسخيري وبركتي، يعطيهم البركة ويسر أمورهم ما لم يخن أحدهما صاحبها. فإذا وقعت الخيانة وذهبت الأمانة قال خرجت من بينهما يعني لم أعنهما ولم أصلح شأنهما ولم أبارك لهما فيما يقومان به بسبب الخيانة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وجاء أيضا في الحديث عند الإمام أحمد بن حنبل أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجزوه وما كان بنسيئة فردوه. وجاء في البخاري يقول ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه لأنه لا يجوز بيع النقد أو الفضة بالنسيئة وإنما كان يجب يدا بيد. وهكذا فيه تقرير من صلى الله عليه وسلم على صحة الشركة. وبذلك انعقد الإجماع على صحة الشركة لأن عبارة عن اختلاط أموال الناس بعضهم ببعض بحيث لا يتميز مال الشريك عن شريكه. فإذا قام بذلك لأجل المصلحة والتعاون جعل الله تعالى البركة والفضل والربح بسبب محبته لتعاون المسلمين والناس بعضهم مع بعض. فإذا جاءت الخيانة وقلت الأمانة وإذا جاء التربص وجاء الشح بينهم العياذ بالله تبارك وتعالى محقت البركة وخرجت من بينهم المعونة الإلهية والتيسير وحسن النظر لهم من قبل ربهم جل جلاله. أنا ثالث الشريكين وكل مشتركين من الأمر متعاونين عليه. فإذا كان هذا في الأموال فكذلك إذا تعاونوا وتشاركوا على خير من الخيرات وفعل طاعة من الطاعات كيف لا يكون معهم سبحانه وتعالى. ولذا شرع لنا صلوات الجماعة وجعل زكاة صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لنفسه وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. عشان الشركة في السلام مرة يشتركون فتقع صلاة واحد يطرقون الباب الواحد طرق واحد وهم جماعة. فإن لم يقبل هذا قبل هذا فقبل الجميع بسببه. وهكذا فكم في الخير من بركة يد الله مع الجماعة كم في الشركة والاجتماع الخير من بركة يد الله مع الجماعة. لا إله إلا الله. فلهم المعونة من الله والتأييد والبركة ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خنوا قال خرجت من بينهما تركت معونتهما وكلتهما إلى أنفسهما وأصابت العقوبة الخيانة الاثنين مع أن والعياذ بالله تعالى مع أن الخائن واحد لأن شوم الخيانة يتعدى ويضر من حوالي ذلك الخائن. وهكذا كثير من الذنوب والمعاصي ينجر شومها إلى غير فاعلها والعياذ بالله تبارك وتعالى. حتى أنه جاء في الحديث أنه خرج ليخبر أصحابه بليلة القدر فإما عن ليلة القدر في ذلك العام بخصوصه أو عن علامة يعلم بها الأمة في كل سنة ما هي ليلة القدر وأي ليلة من ليلة رمضان تكون ليلة القدر. فتلاحى رجلان فرفع علمه يعني منع من أن يخبر الأمة بهذه العلامة وأن يعينها لهم. فخرج صلى الله عليه وسلم يقول لهم إني خرجت أعلمكم بليلة القدر. فتلاحى رجلان منكم فرفعت أي رفع علم تعيينها ما تعلمونها. فتعدى شوم المتلاحيين ذا المتخاصمين إلى الناس كلهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا في بعض الأثار بذنب الفاسق تحترق المدينة نعوذ بالله من غضب الله قد يعم شرهم غيرهم والعياذ بالله وخصوصا فيما يظهر من الذنوب ولا ينكر. إله إلا الله. عن نبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحد مصاحبه فإذا خان خرجتم بهما رواه أبو داود وصححه الحاكم. والحديث اللي بعده كذلك فيها عن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. كان من المعمرين هذا السائب المخزومي، ولأنه عايش إلى زمن معاوية، كان شريك النبي في أول الإسلام في التجارة، فلما كان يوم الفتح جاء بعدين أسلم وحسن إسلامه فقال مرحبا بأخي وشريكي. كان لا يماري ولا يداري، وجاء في رواية ما يقول له كنت شريكي في الجاهلية، فمعنى أنها ثابتة الشركة من قبل، وأن الإسلام قررها، وأنه من قبل كان يتعاملون بالشركة ثم قررها الإسلام لأجل انتفاع الناس من بعضهم البعض. وكم من أعمال في واقعهم لا يستطيع فرد أن يقوم بها ولا أن يحصلها، فبالتشارك مع الثاني والثالث ينهضون بحاجات البلد والمدينة وتتحقق لهم شؤون وأمور كثيرة بواسطة هذا التعاون الذي يحبه الله سبحانه وتعالى على كل ما فيه منفعة وخير للمسلمين. رزقنا الله التعاون على مرضاته والدخول في أهل عناياته ورعاياته، ونقانا عن شوائبنا وسيئات أعمالنا وشرور نفوسنا، ووقانا كل سوء حاط بعلمه في الدنيا والآخرة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.